إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني إخوة الإسلام، عباد الله، تكتحل الأعين بحمد الله إذ يسر ومن برؤية الإخوان والتعاون معهم على أعمال الإيمان وتجديد هذا اللقاء لشد أواصر المحبة فيه، وتقوية أسسه، وإعلاء دعائمه وقواعده، وذلكم كله إنما يكون بتوفيق الله الذي إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وصرف عوائقه ومنع غوائله فتلتقي الوجوه على الحق مؤتلفة وللباطل مناوئة وإلى السنة داعية وبالحجة والبرهان قاضية. لقاءات الإيمان والطاعة والبر والتقوى والإحسان التي يمن بها الكريم الميان المنان، فله الحمد يترى ما تعاقب الجديدان، وإنا لا نرجو منه كما عودنا في تحقيق
ما نأمل ونرجو أن يمن بالخير وأن يفتح وينفع بالعلم وأن يطلق اللسان وأن يثبت الجنان وأن يسمع الآذان وأن يجعل القول وقائله والمسموع وسامعه كل أولئك في من أثنى عليهم ومدح. فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معشر الملأ المسلم، منة كبيرة ونعمة مسبغة وخير ملأ ما بين السماء والأرض ونور لا يغيب عن المعمورة. إنه مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه النعمة المسداة والرحمة المهداة التي من الله عز وجل بها على العالمين أجمعين. فقال قوله الحق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في أواخر سورة الأعراف أمرا نبيه أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والضمير ليكون للعالمين نذيرا منهم من جعله على القرآن وهو الفرقان، ومنهم من جعله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو قلنا بالقول الأول لدخل الثاني ولا بد لزاما. فإذا قلنا ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، فهل الفرقان سيبلغ نفسه بنفسه أم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن قلنا بالقول الثاني بأنه محمد صلى الله عليه وسلم فالقول جلي واضح. وقد جعل الله هذه النعمة امتدادها بعيد المدى قبل ومستمر بعد. أما امتداد هذا النور وهذا الخير الذي تبتهج به نفوس الأمم قبل هذه الأمة حين يعلمون أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأوصاف دعوته ومنهجه وطريقته وأمته قبل مبعثه، فإنهم يبتهجون ويفرحون ويتمنون لو كانوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكتبهم من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى على قول أنها ليست بالتوراة والإنجيل، مبشرة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومبينة بمنهجه وطريقته. وثمة مثلا ينثر، وبين أظهركم يلقى ويذكر، ما جاء في الصحيح المسند بسند حسن لشيخنا مقبل ابن هادي الوادي عليه رحمة الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الحديث يقول أحد الأساقفة لسلمان وهو آخرهم وقد قال له يا فلان، أي حين دنا من ذلك الأسقف أجله، فحين حضره الموت قال له سلمان يا فلان إني كنت عند فلان فأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليه وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ فقال أي بني والله ما أعلم أحدا من أهل الأرض بقي على ما كنا عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، ولكنه قد أضلك زمان نبي. مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. شاهدي وبيت قصيدي ها هنا أن هذا الأسقف أحد النفر أولو البقية الباقية من أهل الكتاب، ينعت محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، أنه خارج بأرض العرب ومبعوث بدين إبراهيم، وأخبر عن مهاجره وعن العلامات الذاتية في خلقه وخلقه، من أكله ذه وامتناعه عن ته، ومن الأوصاف التي في بدنه بين كتفيه خاتم النبوة. هذا الوصف الدقيق له يدل على أنهم يعلمون بمبعثه، وها هو ذا يدل سلمان عليه. ومما يعبد هذا القول ويشده وهو معبود ولكن للفائدة، قول ورقة بن نوفل حين أخبر بشأن محمد صلى الله عليه وسلم وما الذي يأتيه، قال له هذا الناموس الذي يأتي الأنبياء، والناموس صاحب سر الخير، وضده الجاسوس صاحب سر الشر. ويقول: يا ليتني جدع إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، أو قال عودي، وكلاهما بمعنى. فيخبر ورقة بن نوفل عن أمر لم يأتي بعد، ولا يزال محمد صلى الله عليه وسلم في أوائل بعثته. وهذا الإخراج إنما كان بعد مضي 13 عاما في مكة، يذكر لو 1000 صديقا موافيا، سواء في قريش 10 حجة يذكر لو 1000 صديقا موافيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم من الناس وما يخشى باغية، بذلنا له الأموال من جل مالنا، وأرواحنا عند الوغى والتآسية، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المواتية، ونعلم أن الله لا شيء غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. فورقة يخبر عن حقيقة ستكون بعد مضي سنين، وليس هذا فحسب، فقد جاء عند الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن لقاء أبي سفيان بهرقل عظيم الروم، وذلك أنه سأل أبا سفيان 11 سؤالا، وإنما سأله عن علم، وعنده تقرير للجواب إذا كان صوابا. فلما انتهى من مساءلته وسأل عن أمر الإيمان، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ بعد أن قال: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. قال هرقل عن طريق ترجمانه: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. إلى أن قال في آخر الحديث: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وكذلك هم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت: يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الحديث فلما كان في آخره قال: وقد كنت أعلم. وهنا يبدأ الشاهد، وقد كنت أعلم أنه خارج فيكم. من أين علم؟ مما قرأه في كتبهم، وهو من علماء النصارى، من علماء أهل الكتاب، فقد كان حذاء في النجوم وله علم. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أظن أنه فيكم، أنه خارج فيكم، وقد كنت أعلم أنه خارج فيكم، لم أكن أظن أنه منكم، ولو كنت أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. أي لو استطاع أن يخرج من ملكه ومملكته وقومه ودولته ليخلص إليه لما كان له عمل بين يدي رسول الله أن يطالب بتمليك أو مملكة أو إمارة، لكان غاية مطلبه أن يكون مغسلا لقدمي محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل الإذن له بقربه وتعليمه وأن يكون من أمته. إذن هناك ملك على رؤوس المنابر والأخشاب والعروش والقصور والزعامات والإمارات والممتلكات، هناك زعامات وملك يكون عن طريق الذهن، وهناك ملك آخر لا يساوي ملك الملوك، بل هو أعلى وأغلى وأجلى وأنمى وأفضل، إنه الملك، ملك السنة، ملك السنة أن تتشرف بها منهجا، إنه ملك السنة أن تتشرف بها شريعة، إنه ملك السنة أن تتكرم بها طريقة، إنه ملك السنة أن تعمل بها حقيقة، إنه ملك السنة الذي تعده لك سبيلا موصلا إلى الله. هذا الملك الذي لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يملكه أحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الآية من جملة هذا الملك وما يشار إليها هنا أن هذا الملك العظيم، فقد كانت النبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فالنبوة والملك العظيم كان في بني إسرائيل، فسلب الله منهم هذا الخير والمجد العظيم وحوله منهم إلى غيرهم، فجعله في ولد إسماعيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقل به هذا النبي من أميته وقرشيته وعدم علمه إلى أن يكون أفضل الأنبياء على الإطلاق، من جمع الله فيه محاسن جميع الأنبياء. وبنحو ذا قال العلامة ابن كثير عند تأويل هذه الآية في أوائل سورة آل عمران في المجلد الأول في الآية قبل الثلاثين: قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية، قال في هذه الآية تنبيه، في هذه الآية قل اللهم مالك الملك تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على هذا النبي وهذه الأمة. أي ينبغي على النبي وعلى أمة أن يشكروا الله في هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على هذا النبي وهذه الأمة. فإن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي، وجعله رسوله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وجمع فيه محاسن من كان قبله، وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في العلم بالله وشريعته ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وإظهار أمته وشرعه ودينه على سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الجديدان أو بنحو ذا قال رحمه الله. فهرقل يقول: لغسلت عن قدمي. فسماعك للسنة وعملك بها ودعوتك إليها هذا هو الملك. لماذا أطلقت لحيتك؟ قال: عملا بالسنة قد حزت من الملك، ملك الوحي والسنة، ما قمت به. إذن عندك غنى لم يمنحكه الملوك، ولا أطلق لحيتك ولا أعفيتها من أجلهم، إنما أعفيتها ووفرتها وأكرمتها وأطلقتها طاعة لمن قال وقوله الحق بإذن الله عز وجل، حين قال: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى، جزوا الشوارب، خالفوا المجوس. إذن عندك ملك، لو لم يكن في وجهك إلا شعرتان فقط، شعر هنا وشعر هنا، أطلقتهما وأنت محافظ عليهما، ما عندك من لحية؟ قال: عندي شعرتان، هنا واحدة هنا واحدة، أدافع عنهما. لو قالت المرأة: خذ الشعرتين تكون أجمل، لقلت لها: بل أنا بهما أجمل وأحلى، دعيهما فعندي جمال السنة، فإن كنت ترضين بجمالي وأنا كوسج أمرد فلرضى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحلى. ومن الناس من له شعر واحدة هو بها مسرور، وسروره لا نظير له أن الله أكرمه بشعر واحدة، وقد نقل هذا معه شعر واحدة فقط. نقل هذا الرجل يحمد الله ويقول: إني لأحمد الله أن جعل لي يقول إني لأحمد الله أن جعل لي لحية وهي شعر، أبى أن ينتفها. هذا ملك، أنت كم معك شعر؟ اعفوا اللحى، فما أحلاه من شعر ملأ الوجه والصدر. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تملأ صدره، وكانوا يعرفون قراءته من وراء ظهره، قالوا: باضطراب لحيته، ما أجمل هذه اللحية، فما احتاج أن يربعها ولا أن يقصصها، اللحية ما يشأ أشجار في حديقة ولا على شارع، فعلها قصة يمين قصة شمال يربعها، ما تحتاج، مربعة مجملة مصلحة، لأنها موافقة للفطرة. وما أحسنه إذا مات رأيت وجهه أنور وعلى وجهه البياض واللحية زينة، أما إذا مات حالق اللحية ما ترى على وجهه، حتى لو رأيت نورا تقول: أسف ليس له لحية يكون أجمل، فتتمنى له اللحية في ذلك الآن. إذن عملك بهذه السنة الواجبة ملك تقصيرك لثيابك، وعندك رغبة في إرساله إلى أسفل الكعبين، تحب أن ترى في سيرك، ترمقك الأبصار وتستمر فيك الأنظار لطول الثياب، أرسل سرواله أو إزاره أو رداءه أو جبته أو فوطته، ولكنه أراد أن يعمل بالسنة فرفعها فوق الكعبين، وإن زاد إلى نصف الساق فأنعم وأكرم، قال وارفع إزارك إلى نصف الساق، وقال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، فقصرت ثوبك عملا بالسنة. وهكذا تجد شاربك مقصوص لا منثور تتباهى به بين الناس فيقال أبو شنب، لا لا دعك من أبو شنب، من أبي شنب، فإن لبعض السوائب شنب يجر قاطرة كما يقول، دعك من هذا، جزء الشوارب هذا أجمل عملا بالسنة. ترى إمامته إن تيسر له، قال الإمام أحمد العمائم تيجان العرب، إن لم يكن هناك مانع فهو أجمل من هذه البرانيط والطواقي التي تكون على الرؤوس فإن خرق أعجمية وحاجتك إلى العمائم، قال الإمام أحمد العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب. أخذك الاستواك مكرمة وعمل بالسنة، ما أحلى حين تمرره على هذا الفم فيكون أطيب ورائحته أحلى، وهو عند المرأة من دواعي محبة الزوج، محبتها للزوج في سر في السواك عند البيت. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاطى السواك في 5 مواضع: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند تلاوة القرآن أرغب في ذلك، وعند الاستيقاظ، هذه كلها لها دواعي ظاهرة، ولكن عند دخول البيت. سئلت عائشة رضي الله عنها ما الذي كان يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت بدأ بالسواك، قرع الباب، من؟ أبو فلان فلان، فتحوا الباب أخرج السواك، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ المرأة تعجب، ما السر ما بين السلام عليكم والسواك؟ كلما طرق الباب خرج السواك، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ عجيب الرجل هذا، اسمعوا اليوم يوم بعد يوم مع السواك، عمل بالسنة يجعل المرأة تتساءل حتى مالك؟ نرى عندك اليوم خبر جديد، كلما دخلت خرج السواك، قال قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت ما الذي كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك، عملت بالسنة. الآن المرأة عندها فقه، مرة ثانية قابلك البنت الولد، السلام عليكم، كيف حالك يا أم فلان؟ دخلت البنت عند أمها، ماما ليش أبي يفعل هكذا؟ قالت يا بنتي الرسول كذا، أخذت السنة تنتشر بالبيت عن طريق السواك، والأم عندها فقيها، بعدين أبي يستخدم السواك، والبنت تعلم إخوانه، وإذا دخل البيت صار عاملا بالسنة، وانتشرت السنة داخل البيت، دخل الملك عن طريق السواك. وهذه من السنة المهجورة، أتحدى أحد يقول أنا عامل بها إلا من رحم الله، حتى المتكلم إلا على نذر، أنا أتكلم بالحق يعني. فهذا شيء نحتاجه، فالسنة ملك، دخل بيتك النور، وتفقه أبناؤك بهذه السنة وهم صغار، إذا كبر الشاب عمل بها، إذا كبرت الفتاة عملت بها، ربما تزوجت فقالت السنة إذا دخلت البيت استخدم السواك، مش يدخل البيت دق الباب، من؟ فلان، هات الولعة، ولع حبة سجارة، اعقل، ابدأ بالسواك. إذن العمل بالسنة ملك، ملك عظيم. إن العمل بالسنة يجعلك أعظم ملكا حين تجعلها في قولك وفعلك وسمعك وبصرك ومدخلك ومخرجك ومأكلك ومشربك وذهابك وإيابك وحبك وبغضك وعطائك ومنعك وقربك وبعدك وصمتك وكلامك وبسمتك وضحكك وحزنك إلى غير ذلك. أنت عامل بالسنة، حاجتك أن تسمع فتباشر العمل، أنت بحاجة إلى أن تسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال سمعنا وأطعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال سمعنا وأطعنا، بغير مراجعة ولا منازعة ولا مدافعة ولا ممانعة ولا تقلق ولا تضجر ولا تزلزل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا وفقه الله إلى أن يكون داعيا إلى السنة يذب عنها ويصبر عليها، ليس عنده استعداد أن يتنازل عن شيء ولو ذهبت حياته. ابن عثيمين رحمه الله ذكروا أنه عند موته وقد كان أصيب بالسرطان، نسأل الله لنا ولكم وله العافية في الدنيا والآخرة، فإن الموت بحاجة أن يدعى لهم بالعافية. أرادوا أن يستخدموا له أشعة تعين على قتل ذلك المرض أو فيروسات أو نحو ذلك، قالوا له إلا أن الشعر تتساقط إذا عملوا تلك الأشعة، فيتقتل ذلك السرطان أو تقتل ذلك المكروب أو الجرثوم ولكن تتساقط الشعر، شعر الحواجب واللحية والشارب. استشاروه قال دعوني ألقى الله بلحيتي، دعوني ألقى الله بلحيتي. أين هذا القول من قول قالت الحريوة ما تشتش مطوع شلح محلوق أمره أعجبه لمن وافق؟ أين من يقول المرأة شغلتني قالت أحلقها؟ أين من يتعلل بقوله قال يقول علي إرهابي أشياء أحلقها؟ أين من يتعلل بقوله قال يا أخي أنا أشتغل كثير وبعدين يجي فوقها تراب كم أجلس أنظف تراب قد نبرطها من الآن أحسن لي بدل ما توسع؟ أين من يقول تأكلني وإنما أكلته لأنها نبتت تحت الجلد فآذته؟ إذن على هذا يقول دعوني ألقى الله بلحيتي، فما كان ليرضى بدقائق أو ساعة من عمره مع ذهاب شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله، ماذا جعل الله للحق من رجال؟ جعل الله للحديث رجالا ورجالا لقصعة وفريج. فهرقل يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، غسال. واليوم يمر أناس مترجم لبعض السياح بالإنجليزي يقول له هذا مكان إرهابي، هذا مكان مطأوحي، يترجم له هذا مكان كذا على سبيل الطعن فيهم. وهرقل يقول أريد أن أكون غسال، أغسل رجلي محمد صلى الله عليه وسلم. لو قيل له يا هرقل يا عظيم الروم أتترك الملك والمملكة وتترك الفلاحين والأكارين وأنت عظيم عليهم كما جاء في رسالته إليه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لقال إن عندي ملك لم تملكه العرب ولا العجم حين أكون عند قدمي محمد صلى الله عليه وسلم، عند قدمي. إن من الصحابة من كان مكلفا بنعلي محمد صلى الله عليه وسلم وسواكه، مسؤول كابن مسعود. إن منهم من كان مسؤولا ومكلفا بنعلي رسول الله يقربه وبسواكه وبمطهرته وميضاءته وبتهيئة أمره والحراسة عليه. تنوعت أعمال الصحابة فانتقلوا من حمل تلك النعال إلى أن علوا على رؤوس الرجال، علوا على رؤوس الرجال وفي قلوب الأبطال والمحدثين. فيقال قال فلان رضي الله عنه عن فلان رضي الله عنه، فانتقلوا من التراب إلى أن علوا على الرقاب فاضرب الأرباب حين عملوا بالسنة فرفعهم الله وأعزهم. فإذا كان ملك الملوك ذهب من مئات السنين أو آلاف، واندثرت حضاراتهم وذهبت ممالكهم واندرست قبورهم وبقيت أطلالهم مما كانوا عليه ولا قيمة لهم، فقد بقي الأصحاب إلى قيام الساعة يقال رضي الله عنهم. أي مد وأي ملك وأي عظمة بعد هذا حين ينالها الإنسان؟ ذهبت بدنه وذهبت روحه وانقطعت الأنفاس وحل في الأرناس بعد آلاف السنين، صارت طبقات فوقه من المقابر المتعددة، ومرت مئات السنين لم يمض ذكره فهو في القلوب. ويقيد الله له من الرجال من يمدحه ويأتي بتراجمه ويثني عليه. إي والله ما ماتوا وإنما ذهبت الأبدان، وبقي الثناء الحسن والذكر الجميل، وبقي لهم لسان صدق في الدنيا إلى قيام الساعة. أسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم وأن يجعلنا في زمرتهم، وليؤذن المؤذن ويكمل أخونا عبد الملك ابن سعيد حفظه الله بقية الوقت، لأن الأمر يحتاج إلى طول فوق ما تظن، ولعل الله أن يبارك لي ولكم في هذه الإشارة، وإلا فالموضوع يحتاج مثل هذا الوقت ضعفين، فالشفقة بي وبكم، ولعل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع من أخينا، وليؤذن المؤذن.